إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله نفتح كتاب أصول السنة صفحة 195، بابه في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها. دخل في موضوع يعني مهم، إنه دخل على الإيمان بالعلامات أو الأمور اللي هتحدث قبل قيام الساعة. عندنا حاجات، عندنا علامات هتحدث قبل قيام الساعة، جاء منها بعضها في القرآن وفي السنة، والبعض منها جاء في السنة دون القرآن. منها طلوع الشمس من مغربها، ودي ثبت العلامة دي بالكتاب وبالسنة أجمع أمة المسلمين، لأن الله جل ذكره قال تعالى قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية في سورة الأنعام فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، في رواية الصحيحين أجمعون فيومئذ، وقال الآية لا ينفع نفسا إيمانها إلى آية، فالرواية هنا آمنوا كلهم فذلك يوم، دي زيادة في رواية الصحيحين البخاري ومسلم، آمنوا كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إلى آية بقى إيمانها. فسبحان الله دي علامة يعني هتنقطع بها التوبة، ولو حد طلعت الشمس من مغربها التوبة تنقطع. احنا عندنا 10 علامات كبرى، عندنا 10 علامات كبرى، منها علامات لو ظهرت ما فيش توبة. يعني عندنا علامات صغرى وعلامات كبرى لقيام الساعة. العلامات الصغرى بعض منها ظهر، في بعض منها ظهرش، ما عندناش ترتيب لخروجها. العلامات الكبرى لو ظهرت، في بعض من العلامات دي لو ظهرت ما ينفعش توبة، منها طلوع الشمس من مغربها. العلامة الأساسية التي لو ظهرت قبل طلوع قبل يوم القيامة ما حدش توبته تنفع يا جماعة، لا تصح التوبة. الآية منها الآية إيه أو العلامة إيه؟ الشمس، طلوع الشمس من مغربها ينفع معها توبة. ليه؟ الإنسان لما بيتيقن منه خلاص يعني الدنيا انتهت وخمدت بقى نار الشهوة ودواعي المعصية مش موجودة، طب ما هيؤمن، إيه المشكلة؟ وربنا ما أردش كده من العباد، ربنا ما أردش مننا إن إحنا نروح له بعد ما نبقى خلاص قضينا شهواتنا ولذاتنا ورغباتنا وحققنا كل بتاع عشنا في الدنيا بالطول وبالعرض. ربنا ما أردش كده من العباد، ربنا يحب العبد اللي يقدم له هو صاحب شهوة وصاحب رغبة ومحب للدنيا وعنده الدنيا مفتوحة وهو بيترك كل ده لله بعبودية الجهاد اللي قال على أنواع العبوديات ويقدم على الله. هو ده العبد المحبوب إلى الله، وده اللي ربنا أراده من العباد. وإلا لو ربنا أراد إن إحنا يعني نروح له مجبرين، طب ما الملائكة مخلوقة بدون شهوة بتعبد الله ليل ونهار ونهار وليل، من بكام سنة بقى حدش يعرف، وإلا أن تقوم الساعة بعد الساعة. ربنا خلق الملائكة كده، لكن لما خلق الإنسان ما خلقوش إن هو يبقى مجبر أو حاجة تضطره أو حاجة تجبره، لا، هو خلقه عنده شهوة ورغبة وعنده خير وعنده إقبال، الاثنين مزيج ما بين الشهوة والرغبة وبين الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى. والجهاد بقى إنه يجاهد شهواته ورغباته ويقبل على الله، ده المطلوب من العبد، هو ده اللي ربنا أراده منا، إن إحنا نجاهد أنفسنا مش إن إحنا نروح بعد الدنيا بقى خلاص. لا، فهنا ليش أنا بقول لك دي الحكمة، إن الشمس لما تطلع من المغرب الإيمان لا يقبل والتوبة لا تقبل، خلاص لأنه أصبح يقين، والإيمان كله مبني على الغيب، الذين يؤمنون بالغيب. طلعت الشمس من المغرب، طب خلاص ده يقين مع حديث رسول الله مع الآية القرآنية إن كده خلاص الإيمان هتقوم. فما ما 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 إيماني إيه؟ لا ينفع إيمان ولا ينفع توبة ولا ينفع حاجة خالص، انتهى الموضوع. لكن قبل كده لغاية لما نروح، ده بالنسبة للعلامات، وقلنا قبل كده لو الإنسان في حال حياته يعني برضه توبته مقبولة لغاية لما تغرغر، طالما الروح ما وصلتش الحكم خلاص. عندي برضو حديث أوردها المصنف، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفوان بن عسال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب، أو إن بالمغرب باب التوبة مفتوح مسيرة 500 عام، لا يزال مفتوحا للتوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق. أو يعني حديث طبعا بتبقى متون مختلفة، كلمة زيادة كلمة أقصى، لكن ده الأمر إنه إحنا عندنا الباب التوبة مفتوح. طيب أنا عايزة التوبة معروفة طبعا عندنا، بس سريعة كده، التوبة إما تكون معلقة بحق الله أو معلقة بحق البشر. لو التوبة لها تعلق بحق الله يعني ذنوب ومعاصي، أنا عايزة ثلاث حاجات، أنا عايزة ثلاث حاجات. عايزة العزم على إن أنا أقلع عن الذنب، والعزم على إن أنا مرجعش، خلاص، وإن أنا الإقلاع على الذنب والعزم على عدم العودة إلى الذنب ده اللي أنا وقعت فيه، وإن أنا يعني لو في حق للعباد أرده، رد الحقوق إلى العباد، وإن أنا أحسن في توبتي. يعني مشكلة إن أنا الناس بتتوب بتقولك طب أنا توبت. طيب يا حبيبتي توبت إزاي؟ ما أنا توبت والله من الذنب ورجعت له تاني. رجعت له ليه؟ لأن ما فيش ندم. انا قلعت عن الذنب بس في ندم؟ لا، ما فيش ندم على الذنب. يعني يبقى انا لازم اقلع الذنب الاول، اسيبه بالكليه. طيب اسيبه بالكليه بان اترك المعصيه وان انا ارجع الى الله عز وجل، دي واحد. طب الثانيه اندم، الثالثه اعزم. يبقى انا عندي اقلاع وندم وعزم، الثلاثه. اقلاع عن الذنب يعني اتركه بالكليه، مفيش تدريج، مفيش حد النهارده انا معايا حد اعرفه وبقالنا فتره طيب اكلمه مرتين وبعدين خليها ثلاثه وبعدين ما ينفعش. واحد بيشرب سجاير، طب هي علبه، طب خليها نص علبه، طب خليها. لو انا صادق مره واحده. الصحابه كان حالهم ايه في الاقلاع عن الذنوب؟ كان اول ما بيجي لهم الحق بيتركوا كل الباطل جمله على طول، ما عندهمش تدرب في ان انا اترك الباطل. لان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بشيء فاتوا منه واستطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. خلي بالك من اللفظين، ودي شرحتها في الحديث عندك، هتلاقيها في الأروان النووية احنا بنشرحها. أنا قلت لا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر الأمر ممكن ما استطعت، إنه ممكن في حاجات واحد ما يقدرش يعملها، ما يقدرش يحج يسكت عن الحج، ما يقدرش يصوم يسكت عن الصيام وهكذا. لكن في النواهي ما فيش حد له حجة يا جماعة إن هو مش قادر ينتهي. خلي بالك من الحتة دي، ودقيقة جدا، ودي سبب إن احنا بنتكعبل. فرق كبير بين انا ابقى فعلا مش قادره ارجع لل يعني فعلا ان انا حاجه مش قادره اعملها، فعلا تعبانه مش قادره اصوم، فعلا مريضه مش قادره يعني ادي الصلاه وانا واقفه فاقعد ما فيش فلوس ده ماشي. لكن في المعاصي النبي صلى الله عليه وسلم ما ادناش اي رخصه ان احنا نتدرج في ترك المعصيه، والتدرج ده معناه ان الصدق ضعيف. انا عندي حاجات، انا عندي عز ترك وان انا اترك المعصيه الكامله، ما تدرجش في ترك المعاصي، ما ينفعش التدرج، هترجع له تاني. ده الانتكاس اللي انا بسمعه من الاخوات، هترجع تاني، ما فيش تدرج. انتهيت يعني انتهيت، يبقى التدرج ما فيش. انا بترك المعصيه كامله، عندي معصيه معينه انتهى، ما فيش تدرج. وازاي ان انا اعزم ان انا ما ارجعش تاني، وعزم وندم، واحدة من الثلاثة دول بيحصل فيها خلل فبنرجع تاني المعصية. إما خلل في إن أنا تركت المعصية تدرج يبقى أنا مش صادقة فهرجع، إما إن أنا مش ندمانة ندم كامل أنا كنت بعصي، ها، إلا إن أنا ما عنديش عزم قوي على عدم العمل. ممكن أترك المعصية كاملة وممكن أندم على اللي أنا عملته في حياتي، بس ما عنديش عزم قوي على عدم العودة. لسه عينيا إيه؟ عارفة المثل بتاعنا؟ عين في الجنة وعين في النار، يعني شوية كده وشوية كده، بص كده بص كده، ما عنديش عزم كامل ان انا هترك الذنب فبالتالي هتكعبل وارجع تاني. فالتوبه لابد، لان انا طبعا هنقول شروط اشراط الساعه والساعه ولسه بدري والشيطان يسول لنا ولسه مده، مع ان محدش يعرف امتى يعني، لكن يعني ممكن يدخل لك الشيطان من المدخل ده. طب وموتي؟ ما حدش عارف هموت امتى، فان انا اسوف في التوبه لا ما ينفعش. طيب قال الايمان بخروج الدجال، برضو اعظم فتنه هتمر على البشر، اعظم الفتن اطلاق على البشر خروج الدجال. فتنه عظيمه 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 لخروج هذا الدجال، لانه الامر معاه من اصعب ما يكون. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء اللي هو اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات. الدعاء اللي بنقوله او بنقوله مختلف، اعوذ بك عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنه محيا ومات وفتنة المسيح الدجال أو شر فتنة المسيح الدجال، هتلاقي ألفاظ مختلفة. المهم إنه ما في كان صلاة سواء كانت نافلة أو فريضة إلا كان بعد أن ينتهي التشهد الآخر إنه يدعو بهذا الدعاء. يعني ده موضوع كبير جدا، الموضوع كبير جدا، أعظم الفتن على الإطلاق. لأنه شوفي في حديث أبي سلمة أنه قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم عن الدجال حديثا لم يحدث به نبي قبلي، مش حد من الأنبياء قالوا إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها جنة فهي النار، والتي يقول إنها نار هي الجنة، وإني أنذركم به كما أنذر نوح قومه، حديث في صحيح مسلم، أو كما أنذر به نوح قومه في لفظ زيادة يعني. فليه بقى الخطير؟ إيه الخطورة في كده؟ هي دي الخطورة، إنه هينزل الدجال على الأرض هيدعي ربوبية يا جماعة، هيدعي إن هو ربنا. ليه هيدعي إن هو ربنا؟ لأنه هيبقى معاه فتنة كبيرة جدا ومعاه حاجات عظيمة جدا، أي حد قلبه هيتخطف. والشبهة خطافة، فاكرين؟ قلنا القلوب ضعيفة والشبهة خطافة كما قال أهل العلم، فالقلوب هتتخطف. ليه؟ أنت مش شايف واحد قدامك معاه جنة ومعاه نار. الجنة دي نار والنار جنة، إيه هي؟ نهر. نهر عظيم جدا جدا جدا، الناس ميتة من العطش. ميتة من العطش، هو اللي مع النهر ده. ولا جديد جنة، يلا انزل اشرب. ينزل يشرب يتولع بالنار. ومعاه بقى الناحية التانية نار ضخمة، نهر كله عبارة عن نار مولعة. في حديث آخر جاء إن هو نهر، يعني مع جنة ونار وجنة نار ونار جنة، تفسير جنة ونار في حديث آخر مش هنا مش مذكور، إنه النار دي اللي هي نهر يعني. والنار بقى الرهيبة، المنظرة الرهيب دي عبارة عن إناية مية باردة جميلة جدا. ففي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رأيت ده ها فاغمض عينك وطأطأ رأسك واشرب من النهر النار اللي هو بيعدي عينه نار، لأن ربنا هيعطيله القدرة دي. ربنا هيخلق معاه، هيخلق الله معاه هذه القدرة إنه يقدر يخلي حاجة قدام يسحر العين وكده، يعني معاه نار نار ومعاه جنة جنة، فالعين تشوف ده نار وتشوف ده جنة، والحقيقة غير كده، والحقيقة غير كده، والعين بتسحر معروفة. فالنار بتاعته هتبقى جنة والجنة هتبقى نار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الجن النار نهر النار ده لما تشوفه غمض عينيك وتقطق رأسك، يعني اخفض رأسك وطراسك واشرب. طب ليه غمض عينك؟ فاغمض عينك وتقطق رأسك واشرب منه. ليه نغمض عينينا؟ عشان واحد لو شاف قدامه نار صعب جدا يمد ايده يشرب منها، فيقفل عينه عشان الصوره ما تبقاش باينه قدامه، وهيطقطق راسه ووطه ويمد ايده في النهر النار ده ويشرب منه بيقين على حديث رسول الله. انا عايزه بقى كده تركزي معايا وتقولي لي تيجي دي ازاي؟ يعني تيجي ازاي دلوقتي لو انت حصل مجاعه في البلد كلها وفجاه لقيت واحد معاه، هو ازاي لسه هيوريكي هيجي معانا ازاي هينزل وينبت الزرع وعمل الكلام ده. فهو بقى معاه الزروع ومعاه الثمار ومعاه كل الاكل ومعاه الميه ومعاه النهر كله ده بيجري ميه، وانت شايفه قدام عينيكي ومفروض ان انت تكذبيه وتحط عينيك في قلب تقطعي راسك وتمد ايدك في نهر النار وتشربي منه، اليقين شكله ايه؟ ده انا عايز اليقين قد ايه على حديث رسول الله؟ هتقول لا ده احنا طبعا هنعمل كده لانه الاحاديث عندنا هو بندرسها في العقيده، وعندنا احاديث صحيحه والحديث صحيح وحديث صحيحه، واول ما نشوف النار والجنه هنفهم ان ده الدجال وهنشوف صفاته خلاص، لا وهنمشي كده 100 مليه. لا مش صحيح اللي انت بتقوليه، مش صح. لو شفتي دجال هتمتنع يعني كده. بدينا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من هذه الفتنه، الموضوع مش سهل كده. ليه؟ احفظي بقى الحته دي وخلي بالك منها كويس قوي. قد يحصل ذهول للعقل وذهاب للعلم مع الفتنة. فتنة شديدة ممكن إنسان ينسى فيها العلم ويحصل له ذهول. عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت لها فتنة حادثة الإفك وعايزة تستشهد إنما أشكي بس بحزن الله، عايزة تقول يعقوب قال كذا، ما عرفتش جيب اسم يعقوب، قالت كما قال أبو يوسف، نسيت اسم يعقوب وهي عايشة. ليه؟ من فتنة. الإمام البخاري لما اشتدت عليه فتنة دعا نفسه بموت ونسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنن أحدكم الموت إلى آخر، وهو البخاري. هو مين؟ البخاري. مع الفتنة قيل أنه إزاي دعا نفسه بالموت، فريق قال أنه نسي الحديث وفريق قال أنه أول حديث يجي زمان يمر الرجل على القبر يقول يا ليتني كنت مكانك، وكانت فتنته في الدين. الشاهد أن بعض العلماء قالوا مع شدة الفتنة يذهل العقل وينسى العلم. فممكن مع الفتنه والشايفه بقى دجال، اصل ليس السامع كالرائع، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينه. اما اسمع كده اعرف الكرب عن الدجال وانا مش قدام الدجال، لما اعرف ان في مجاعه غير لما اعيش المجاعه، لما اعرف ان مفيش حاجه هتبقى فيه نقطه ميه غير معاه، غير لما الاقي نفسي ميته من العطش وهو اللي معاه الميه. فالكلام على الحقيقه غير اللي هي غير الكلام في الكتب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا نستعيذ من هذه الفتنه، انها فتنه شديده جدا مش بسهوله نجا منها. عايزه بقى ايمان عالي جدا وقوي جدا حتى امر ويعني انجو من هذه الفتنه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم معاه جنه ومعاه نار بالوصف اللي انا قلته ده. عايزه بقى ايمان قد ايه عشان هبقى ميته من العطش واحط وشي في النهر النار ده واغمض عينيا وانا عارفه ان اول ما امد ايدي واشرب هيطلع برد وجميله والميه عذبه وما فيهاش اي نار خالص. طبعا ده ايمان مترتب بقى على اعمال سنين بعد سنين بعد سنين. وقال ايضا في حديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم، يروي ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال بين ظهراني الناس، بين ظهراني الناس، فقال ان الله ليس بأعور وان المسيح الدجال اعور العين اليمنى كان عينه عنبه طافيه. بدأ يبين لهم ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علامات بقى الدجال، يعني ما تغترش بالبحر اللي جاي معاه والنار اللي جاي معاه والحاجات اللي جايه معاه، خلي بالكوا ده هو اعور لانه هيدعي ربيه وانا ربنا، فيقول ربكم ليس بأعور، ده عينه عوره يعني معمل عين اليمنى، وفي روايه اليسرى والجمع بينهم مش محله دلوقتي، لكن يعني في روايات هتلاقي العين اليمنى زي دي وروايه صحيحه، وفي روايه اخرى العين اليسرى والجمع بينهم وتفاصيل حديث مش محله. فعينه دي في عوره، فقال له لا ربكم ليس بأعور. من هنا استدل اهل السنه يا جماعه على ان الله له عينان، هذا الحديث إثبات العين لله، النبي قال لهم الله ليس بأعور، إذا إثبات مفهوم المخالفة، إذا الله سبحانه وتعالى له عينين. فدل على أنه عينه فيها عنبة طافية وده وصفه، فقال لكم ربكم مش أعور فما تختاروش معاه جنة ومعاه نار. وقال أيضا في حديث عن بعض الصحابة روى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للناس وهو يحذرهم من فتنة الدجال إنه ليس يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ودي برضه عقيده، هتبقى تقول يا استاذ انا شفت ربنا وانا لا، محدش يرى ربنا بصورته الحقيقيه حتى يموت. يرى عبد الله في المنام في صوره غير صورته الحقيقيه، مش حد يرى الله في الدنيا ابدا على صوره الله الحقيقيه ممنوع اهو، انه ليس يرى احد منكم ربه حتى يموت. في الحديث في صحيح مسلم غيره، وانه مكتوب بين عينيه كافر يكرهها كل من كره عمله، وفي روايه يكرهها كل مؤمن كاتب او غير كاتب، يعني سواء كان بيعرف يكتب او ان هو امي، هذا بين عينيه مكتوب كافر، مين اللي هيقراها؟ المؤمن، سواء كان امي لا يقرا ولا يكتب اصلا في حياته، راجل ما اتعلمش خالص، ما دخلش مدارس، ما يعرفش يقرا اسمه، ما يعرفش يقرا اسمه ولا يكتب اسمه، سبحان الله لو خرج عليه الدجال وهو مؤمن هيقرا بين عينيه كافر، لانه عندي الحديث الاخر ويقراها بين مكتوب بين عينيه كافر يقراها كل مين؟ كل مسلم، كل مؤمن، سواء كان كاتب او غير كاتب. طيب دي برضو من علامات الدجال، يبقى ربنا بين العباد انه دي صفاته، وانا لو مؤمنة هقرأ بين عينه كافر واعرف انه ربي مش اعور، واعرف انه ربي مش بني ادم بشر، لانه ده يجي في صورة بشر بشع، شكله بشع بشعر اشعص برجلين معوجة بعينين طافية، منظر اصلا لا ينظر اليه، كيف يعتقد العباد انه هو الله؟ خلاص. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الفتنة امتحان؟ امتحان وابتلاء، الله يمتحن بها عباده، هذا الدجال الله يمتحن به عباده، ليه؟ عشان يشوف بقى مين مؤمن ومين اللي هو هيتغر بشهادة الخوارق، ومين اللي هيستجيب للأمور المادية واللي هو لا يعبد إلا شيء مادي، والإيمان بالغيب عنده ضعيف، فهيبقى عنده فتن شديدة، منها إن هو السحاب هيستجيب ليه، هيأمر السحاب يقول له يأمر السماء كده خيالي تمطر على الارض وينبت الزرع بعد ما كانش فيه زرع، وتاكل بقى الانعام وتكبر وتسمن والمواشي تبقى كبيره وتجيب لبن بعد ما كانت هزيله والناس مش قادرين ياكلوا، انت متخيله؟ الناس بقى قاعده هتموت من الجوع مفيش حاجه، والمواشي بقى تبقى عندها اللبن وتكبر والزروع وكل ده، واللي مش هيستجيب ليه ويرد عليه الامر مش هتؤمن بيا؟ طب جميل، الارض بتاعتك كلها جد وقح ومفيش بقى والانعام بتاعته تموت وحياته تبقى كهف، الناس مش هتستجيب له وتقول له انت كذاب انت الدجال، طيب ايه اللي هيحصل؟ هيخلي ارضهم كلها بور ومفيش نقطه ميه تنزل والمواشي بتاعهم تموت. هتقولي طب ربنا بيعمل كده ليه في المؤمنين؟ المؤمن اللي نزل في الابتلاء حتى يلقى الله، سنه كونيه ماضيه، المؤمن مبتلى، ولما ما فهمناش الكلام ده هنبقى هنتعب، المؤمن مبتلى، فيبتلى بهذا الامر والثمرات بتاعه الزرع بتاعه يموت والدنيا كلها تبقى خربان، ومع هذا يخرج عليه شاب مؤمن يجي الدجال يوم جايب واحد عشان يثبت للناس هو ربنا، يعمل ايه؟ يجيب ولد شاب كده ويقوم قتله قطعه نصين، عارفه ما تمسكي حاجه من طول فوق لتحت زي الجزله كده ويشقه نصين، وبعدين ويمشي بين عليه يمشي على بطنه كده، وبعدين يحيي يقول له قم فيقوم يجري هلل قدام الناس. ففي الحاله دي طبعا موضوع دي بقى ايمان، عشان اشوف واحد بيشق واحد قدامي من راسي كده من اول في مفرق الراس لغايه جسمه، يعملوا زي السمكه لما تفتحيها اثنين ولا حته اللحمه ويشقها ويمشي بقى على رجله كده، وبعدين يرجع تاني يقول قوم فيقوم قدامه. منظوره طبعا منظر رهيب، حاجه خارقه للعاده، شيء امتحان، امتحان شديد، فهيضل كثير جدا من الناس، كل بقى كان عنده شك وعنده ارتياب وعنده كل ده هيضل. والشاب ده نفسه بقى اللي هو يعمل فيه كده ويقومه ويعاده، الناس شايفه المنظر ده يعملوا ايه؟ ولكن بعض الناس بقى اللي هم عندهم الايمان العالي وان هم ايمانهم قوي وان هم ما استجابوش لهذا المسيح الدجال وانه يعلم ان هو ربنا سبحانه وتعالى، ليس دي من صفاته، حافظ حديث رسول الله، قلبه مطمئن بالايمان، في الحاله دي يقول بقى ما يقول ما فيش، يقول ما زدت فيك الا يقينا، يعني انت ما قتلتني كده بس ده انا يقيني زاد عليك، ليه؟ انك انت الدجال، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا الاحاديث دي وقال لنا انه هيعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، فهو عنده ايمان، عنده ايمان بان هو الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الدجال، فمش هيزداد فيه الا ايمان والا يقين. برضو الدعاء للربوبية، في برضو هنا ناس يقول لك طيب عشان هو جايبها هنا في الكتاب، طيب المسيح الدجال ادعى الربوبية وفتنته عظيمة جدا ورسول الله حفظ يعني حذرنا من فتنة هذا الدجال، طب ليه الفتنة دي ما جاتش في القرآن؟ يعني ليه الفتنة دي ما جاتش في القرآن؟ ما ظهرتش عندنا ليه في القرآن؟ أولا العلماء وجوه الوجوه من قبل كثير قال الله ذكر إشارة لهذه الفتنة، وإن هيبقى في آيات يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بأنه لا تنت علامات إذا خرجنا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، في حديث صحيح مسلم قال الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، بس لازم يجتمعوا مع بعض لان خروج الدجال مع نزول عيسى ممكن يصح الايمان، لان في ناس هتؤمن بعيسى في الوقت ده، امال امتى لا تنفع الايمان؟ الثلاثه اجتمعوا مع بعض الدجال وعيسى وخروج الشمس المغربه، لكن لو الدجال وعيسى بس ممكن انسان يدخل في الايمان ممكن، لكن لو طلعت الشمس المغربه لا، فده دليل انه اشار الى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مع الايه. الحاجه الثانيه انه عيسى عليه السلام هينزل من السماء وهيقتل الدجال، والله ذكر هذا في القران في قوله تعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، صح؟ لما هم قالوا انه عيسى ابن مريم يعني قتلوه وصلبوه والقصة دي كلها، الله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له وإن الذين اختلوا فيه لفي شك من ما لهم بهم عند اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وإن من أهل الكتاب إلا يؤمنن به قبل موتي ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. خلي بالك والضمير هنا عاد على عيسى، وإن من أهل الكتاب إلا يؤمنن به بمين؟ بعيسى. الضمير هنا به دي عائدة على عيسى، إن عيسى عليه السلام الله جل جلاله لما هينزل ويقتل الدجال وهنشوف عيسى هيعمل إيه، يعني كل أهل الكتاب هيؤمنوا. أهل الكتاب كانوا فريقين يهود ونصارى، اليهود اتهموا عيسى انه ولد زنا نسأل الله السلامة، قوم جهد مجرمين، والنصارى ادعوا له الالهية وانه الاله، فالاثنين هيبان كذبهم وهيعرفوا ان هم كانوا في ضلال مبين، لا هو اله ولا هو ولد زنا بل هو نبي من اولي العزم من الرسل، الله سبحانه وتعالى رفعه الى السماء ولم يمت وهينزل على يوم عند اقتراب الساعة عشان يقيم شرع الله، هينزل بشريعة جديدة؟ لا، عيسى عليه السلام مش هينزل بشريعة جديدة، هينزل بالشريعة اللي الرسول الله صلى الله عليه وسلم قالها في الأحاديث، اللي هو قالها يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعشان يبين كذب الفارقين. لكن ما ادعاش نفسه هذه الافتراءات اللي انتوا ادعتوها عليه يا نصارى، وان انتوا ادعيتوا ان هو الله وان هو الاله، لم يذكر اسمه برضو صريحا في القران، احتقر شأني لانه حقير وهيدعي الالهيه وهو شر الناس مع بشريته ومع شكله البشع ومع هذا ويدعي الالهيه. فالله سبحانه وتعالى بين انه يعني ما اردش ان هو يذكر اسمه في القران. هتقولي طب ما هو عندنا فرعون قال ادعى الالهيه وقال انا ربكم الاعلى وقال يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. طب ما هو ادعى الالهيه فرعون الجواب يعني هذه الشبهه. فرعون انتهى امره خلاص، فرعون انتهى وبان كذبه ومات غريق واتعرف امره ويعني ذاع صيته على مدار الازمنه والعصور، وانه ازاي مات ميتة سيئه وانه كان عبره من لم يعتبر، انتهى امره خلاص. فذكره في القران ما يعليش شانه، بالعكس يحقر من شانه. لكن انا اذكر هذا الدجال هو لسه ياتي يوم القيامه في نهايه الزمان، لا. هذه من الامور اللي وجهها او توجهات العلماء لما لم يذكر الدجال في القران، لان في بعض الفرق الضاله واللي بيبخوا علينا سمومهم بينكروا الدجال، يقولوا دي عباره عن تهيؤات وحاجات لا الدجال بشر ما لم يعني محبوس في مكان ما، ما نعرفش هو ايه، محدش يقدر يعرف مكانه، هيخرج خلاص. والدجال شافوه في زمن الصحابه في حديث تميم الداري انه كان مع مجموعه من الناس وتلاعبت بيهم الامواج، وبعدين نزلوا على جزيره وشافوا دب كلمتهم جساسه، وبعدين قالت لهم في حد مستنيكم بالاشواق، ذهبوا الى دير وجدوه مكبل بالحديد وقال لهم ظهر فيكم نبي كذا وكذا وكذا، وبدا يسالهم على علامات معينه، قالوا نعم نعم نعم، فقالوا وشك يعني ان يخرج يعني انه انا اخرج، فعرفوا ان هو الدجال. رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ده الدجال. انا بروي كده سريعا، حديث طويل طبعا. فالدجال كان موجود، ولما رجعوا بقى بعد ما تلاعبت بين الامواج كان في حديث تميم الدال وكان معاه مجموعه من الصحابه، ولما نزلوا في الجزيره دي وصلوا للدجال وفي الدير متكتف والسلاسل واخداه من فوق لتحت ومن فوق لتحت، ولو شكله عجيب جدا، وقال لهم بقى علامات بحر الطبريه جفت، لا وشكت ان تجف، دي من علامات انتهاء قرب الساعه، ظهر فيكم نخل كذا، ظهر فيكم نبي كذا، فضل يسالهم اسئله ويجيبوا في الاخر لما رجعوا للنبي عارف ان هو الدجال. فالدجال موجود ولكن محبوس في مكان ما لا يعلمه الا الله، محدش يقدر يخمن لان الرسول ما قالناش، ما عندوش اي دليل على مكانه، مش هيفيدني معرفه مكانه، لكن هيخرج في نهايه الزمان وكل ده غيب، امور غيبيه. احنا كمؤمنين عندنا شعار امنا به كل من عند ربنا، ده شعار المؤمن، امنا به كل من عند ربنا، قول اولي الالباب في سوره ال عمران، امنا به كل من عند ربنا، ده شعارنا. اي حاجه تيجي في القران او في السنه مؤمنين، ده حال المؤمن من حال الشاك والمنافق. استعاذ من الفتنه، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نستعيذ من فتنه الدجال دي عشان تحفظنا من الدجال، وعلمنا كمان انه في روايه في مسلم من حفظ 10 ايات من اول سوره الكهف عصم من فتنه الدجال. يعني دي الاسباب اللي تعصمنا من الفتنه، نسال الله سبحانه وتعالى الا يعني يجي علينا الايام ان احنا نعيش الفتنه دي، لكن دي من الامور اللي تعصمنا من فتنه الدجال. ايه هي؟ انه نحفظ العشر ايات الاول من سوره الكهف. الحديث صحيح مسلم طبعا. برضو هنا في باب في صفحه 207 قال قال محمد واهل السنه يؤمنون بنزول عيسى وقتله الدجال في قوله تعالى وانه لعلم للساعة، يعني عيسى ده تفسير العلماء لهذه الآية، إنه لعلم للساعة يعني علامة على الساعة اللي هو نزول عيسى عليه السلام، وقول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا يؤمنن به قبل موته، قلنا يعني إيه الضمير عائد على عيسى. عندي حديث برضو الحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يعني إيه؟ الأنبياء أخوة لعلات، يعني الأنبياء مشتركين في الأب، ويعني كإخوة لعلات مشتركين في الأب، عارفة الإخوة لعلات هما إيه؟ أب واحد ومتجوز كذا واحدة، فيبقى الرأس الأمر هو الأب ومعاه أولاد كتير من أم. إيه المقصود بالتشبيه ده؟ النبي يبين الأنبياء زي الحال ده زي الاخوات الكتير ابوهم واحد لكن امهاتهم شتى. ايه المعنى؟ يعني ابيهم كلهم جم بالتوحيد، توحيد الله الواحد الاحد وظهور الحق وادلال الخلق على الحق وادلال الخلق على كل خير، وان هم كل همهم ان هم نشر التوحيد ونشر دين الله، دي كان هم الانبياء. فيقول لك ده حالهم، كلنا كانبياء مشتركين في مساله عظيمه جدا الا هي التوحيد. التوحيد ان العباد يعبدوا الله الواحد الاحد. امهاتهم شتى يعني كل واحد جاي بايه؟ دينهم واحد، دين واحد اللي هو دين التوحيد. التفريعات بقى في كل دين، في امور في الدين ده ما كانتش في الدين ده، في امور نسخت، في امور بقيت، في اختلافات في الاديان، لكن الاصل كله ايه؟ ان دينهم واحد. امهاتهم شتى. وانا اولى الناس بعيسى ابن مريم انه ليس بيني وبينه نبي. بعد عيسى جاء النبي صلى الله عليه وسلم على طول. وانه نازل لا محال، يؤكد رسول الله انه هو هينزل في نهايه الزمان. فاذا رايتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الخلق. يعني ايه مربوع الخلق؟ اللي هو يعني ولا طويل ولا قصير، طول وسط يعني، مش طويل قوي قوي ومش قصير، الطول الحلو. بيدي بقى وصفاته، بين ممصرتين الى الحمرة والبياض. ممصرتين الثوبين اللي هما ميلين للاحمر المصفر شويه، عارفه الدرجه دي؟ الاحمر المصفر اللي هو على برتقالي كده، هيبقى لابس كده، ده اللبس اللي هيبقى نازل بيه من السماء. سبط الراس يعني شعره ناعم ناعم، كان راسه يقطر ماء نازل وكانه عرقان بدون عرق، ولا بيوصفه بلل، فيش مطر لكن هتلاقي راسه كان نازل منها الميه. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقاتل الناس على الاسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها. هينزل عيسى، يعمل ايه عيسى عليه السلام لما ينزل الارض؟ الصليب هيكسر ليه؟ ها اعلام واعلام للنصارى انه ما اتصلبش وانه مش اله واللي انتم بتعبدوه باطل، حسره ما بعدها حسره. يتحسروا بقى على عمرهم كله راح، وكم مليون بقى مات نصراني من زمن عيسى الى اقتراب قيام الساعه في نهايه الزمان، حسره ما بعدها حسره. يكسر الصليب، انا ما اتصلبتش، انا قدامكم اهو، وما اتقتلتش، واللي كنتوا في ضلال. فيكسر الصليب وهيقتل خنزير، لان هم عندهم الخنزير بياكلوه في شرعتهم، فيقتل خنزير اعلام واشعار واذان بان سنه محمد وشريعه ربينا صلى الله عليه وسلم هي الشريعه الحق، احنا شريعتنا فيها تحريم الخنزير. فلما يقتل خنزير يعني ده اعلام بانه متبع لشريعه النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاش بشريعه جديده، ما جاش بشريعه جديده. اسمع معايا، مش حد هيقول لي دلوقتي عيسى نازل يعمل افعال يعني معناه نازل بدين، لا لا، ده قتله للخنزير معناه ان هو بيؤيد شريعه النبي صلى الله عليه وسلم ونازل يحيي شريعه محمد مش يجيب بشريعه جديده. ويقاتل الناس على الاسلام خلاص، فيهلك الله في زمان الملل كلها، كله هيهلك غير الاسلام. وحتى تقع الارض، حتى تقع الامنه في الارض، يبقى في امان شديد جدا، وحتى ترتع الاسد مع الابل. تخيلي الاسود بتلعب مع الابل، مع المفروض الاسد ده حيوان مفترس سبع يهجم على الجمل ياكله، فريسه بالنسبه له، بس من شده الامان الاسد هيبقى مع الابل مفيش مشكله. والنمور، النمر بقى برضه الشرس الحيوان المخالب ده، مع البقر مش هيهجم على البقره وياكلها. من كثره الامان ورغد العيش مش محتاج يهجم على بقره، عنده الاكل بتاعه. والذئاب مع الغنم نفس الكلام، الذئب بطبيعته ان هو بياكل الغنم، معروفه دي، هيشوف قدام الغنم الشاء والماعز ولا يقربها. ويلعب الغلمان بالحيات، يا الله، عارفه الحيه الثعبان اخطر انواع الثعابين، يلعب بيها الغلام. الطفل الصغير عنده 5-6 سنين ماسك تعبان في ايده بيلعب بيه من كتر ما هو ما فيهوش ضرر ومش هيأذيه، ولا يضر بعضهم بعضا، مش هيحصل ضرر لاي حد من هذا ابدا. شوفي قد ايه الامان، بعد قتل الدجال هيحصل امان، هيحصل سلام، الاسلام بس اللي هيبقى على الارض، الناس عايشه في صفاء وعايشه في حياه جميله، اللي هيوصل بيهم الامان لهذه الدرجه بعد ما يعني هلك اهل الملل جميعا. وحديث عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآني ابكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: يا رسول الله، ذكرت الدجال. قال: فلا تبكين، فان يخرج انا حي اكفكموه، وان امت يعني مت فان ربكم ليس باعور، وانه يخرج معه يهود اصفهان، فيسير حتى ينزل لناحيه المدينه، ولها يومئذ 7 ابواب، على كل باب ملكان، فيخرج اليه شرار اهلها، فينطلق حتى يأتي لد فينزل عيسى فيقتله ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة أو قريبا منها إماما عدلا وحكما مقسطا. إيه معنى الحديث؟ عائشة بتبكي لما عرفت موضوع الدجال فقالت لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني ما تقلقيش لو أنا موجود وسطكم خلاص ما فيش ضرر أنا هكفيكم. طب لو أنا مت وخرج ربك ليس بأعور ده على مات بقى ده هيقصه كان ما هيخرج معايا هود أصفهان اللي هيقيد الدجال يا جماعة اليهود والنساء أكتر أتباع الدجال اليهود والنساء اللي هيتبع مع الدجال اليهود والنساء هيخرج معاه عدد كبير جدا من يهود أصفهان واللي هيتبعوا النساء لأن قلوبهم ضعيفة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا فأكتر ناس هيتبعوا النساء واليهود بيبين لها هنا فيسير حتى ينزل من ناحية المدينة. طبعا المسيح برضو من الحاجات اللي تعرفيها أو مش جايبها هنا بس يعني طالما فتحنا الموضوع هيمشي في كل بلاد الدنيا ما في بلد إلا هيطأها المسيح إلا مكة والمدينة. كل دي حديث صحيحة يعني كل أنا بقوله ده حديث بس حديث الدجال كثيرة جدا فبقولها لي كده بالمعنى يعني ما فيش بلد إلا هيدخلها الدجال إلا مكة والمدينة عليها ملائكة بتحرس بتحرسها ما يقدرش يدخلها خلاص. وهيتبعوا مين؟ شرار القوم لما يقف عند المدينة وفيش حد يخرج له يعني مش هيقدر يدخل المدينة شرار القوم اللي هم بقى أصلا منافقين هيخرجوا من المدينة وهيخدوا ويمشوا وراهم ويمشوا ورا مين؟ ورا هذا الدجال. فالله سبحانه وتعالى يسلط عليه المسلمين هينزل عيسى عليه السلام هيقتله المسلمين لما عيسى بقى ينزل وقتنا ما ذكرش المهدي لكن عيسى هينزل في زمن المهدي المهدي عليه السلام هو الإمام هنا ذكر بعض علامات الساعة يعني ما ذكرش أجوج ومأجوج ما ذكرش نزول خروج المهدي يعني ما ذكرش الأمور دي لكن طبعا المهدي هيبقى رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هيملأ برضه الأرض عدل وسلام ويخرج وقت زور الدجال ونزول عيسى يعني هم في توقيت واحد المهدي مع الدجال مع عيسى فالمهدي يكون موجود النبي صلى الله عليه وسلم أهل المهدي من أهل البيت يصلح الله في ليلة يعني إيه يصلح الله في ليلة؟ يعني الناس كلها تتفق عليه كإمام في بين ساعة وعشية وضحاها هيوافقوا عليه هيقبلوه على طول وقال المهدي من عترتي عترتي يعني النسب أهلي المهدي من نسب النبي صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم إمامكم منكم هينزل ابن مريم عيسى هيلاقي المهدي هيقوله تعالى أمنا المهدي يقول لعيسى عليه السلام تعالى أمنا أنت كده أنت نبي ده أنت نقول عجز المرس وأنا رجل أصالح لكن مش نبي يعني المهدي مش نبي خلاص لكن رجل صالح الناس هتجتمع عليه وهتعطي له الخلافة وهيقيم بشؤون المسلمين وهيبقى عنده العدل والقسط والرحمة فهو إمام المسلمين. لما ينزل عيسى عليه السلام يجد المهدي اللي هو إمام المسلمين يقول له تعالى المهدي يقول لعيسى حياء ده نبي ويقول لازم الرسل تعالى أمنا في الصلاة عيسى يقول لا هذه الأمة إمامها منهم فتخيلي بقى ده شرف للأمة فيأمهم مين المهدي ويبقى واقف وراه مين عيسى بن مريم الله أكبر شرف هذه الأمة رغم نبوته ورغم منزلته إلا أنه هو لا يكون إمام الإمام من أهل هذه الأمة الأمة المهدي عليه السلام هو لأم عيسى ويبقوا إمامكم منكم فيتقدم المهدي ويأم الناس فشاهد أنه كل دي أمور كل دي أدلة على نزول عيسى عليه السلام ويقتل الدجال وهيدوب كده كالملح كده يقولوا ليه فيك رمية ويرميه بحبة فينزل يدوب زي الملح ويعوز عيسى 40 سنة طبعا هينزل اللي يأتي باب لد دي المنارة البيضاء في الشام عيسى بن مريم ينزل فين يا جماعة في الشام في دمشق عند المنارة البيضاء مكان معروف هناك منارة بيضاء ودي منزلة من قبل أهل دمشق وأهل سوريا صلى الله ينجيهم ويحفظهم ويرعاهم وانصرهم نصر عزيز هينزل عند المنارة البيضاء في الشام بدمشق وهينزل على هذا الحال هينقص الأرض 40 سنة 40 سنة دي هنرجعها شوية ليه لأن فيها حديث في صحيح مسلم إنه هينقص 7 سنين كيف نجمع بين الحديثين إنه هينزل هنا في 40 سنة وحديث تاني 7 سنين مش عايزة أوسع معك قوي أنت في البداية وأشغلك بالجمع بالحديث وما فيش تعارض اليقين اللي بعلمهولك إن فيش تعارض أبدا ولا تضاد بين آية وآية ولا يمكن يكون في تضاد أو تعارض بين حديث وحديث دي عقيدة تحفظيها وقف يدك حاجة فيها تعارض فيها تضاد اتهمي نفسك أنا لسه علمي ضعيف مش عارفة كلام العلماء أكيد في حاجة أنا مش عارفة ده قاعده تمشي بيها كده عشان تنجي. خلاص فلا ربما تقرأ حديث فيه أو مر عليك حديث فيه 7 سنين حديث مسلم الحديث صحيح وده صحيح التوجيه ازاي والعلماء جمعوا ازاي بينتهي في العقيده السفرانيه. فلما نوصل العقيده السفرانيه تفهمي الجمع بين الاثنين ازاي. طيب طبعا قلنا انه معي صلى الله عليه السلام انه هيكسر الصليب ويقتل الخنزير عشان ايه؟ عشان يبين انه متبع لشريعه محمد صلى الله عليه وسلم ووضع الجزيه لا يقبل الا الاسلام. مش هيبقى انت عارفين انه المسلمين عندنا لما يفتحوا بلاد لاي بلاد بيعرضوا على الناس الاسلام، ما خدش حد بالسيف زي ما بيقولوا الاسلام انتشر بالسيف كذابين كذاب اشر، كل من قال الاسلام انتشر بالسيف كذابين بكل وجه كذابين، لكن كانوا بيعرضوا عليهم الاسلام عايز يدخل في الاسلام اهلا وسهلا مش عايز يدخل في الاسلام يدفع الجزيه. ما بنقاتلش حد ان ولا لا اكراه في الدين، ما بيقولش حد على الدين. فهو يضع الجزيه في اخر الزمان يقول لا الموضوع ده يتغير ما ينفعش جزيه، اما الاسلام اما تدخل معايا في قتال ولا يقبل الا الاسلام. برضه نزول عيسى قلنا ان هو رد على النصارى اللي ادعوا ان هو الاله وان هو الله سبحانه وتعالى بين في الايه اللي قلناها من شويه وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم الى قوله بل رفعه الله اليه وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، يعني يقينا لم يقتل. الله سبحانه وتعالى يقول يقينا لم يقتل بل رفعه الله اليه. طيب رفعه الله إليه دي تنفع؟ طب وانا عندي الآية قول الله تعالى عندهم شبه إني متوفيك ورافعك إليه، قالوا متوفيك يبقى دي الشبه بتاعت النصارى خلي بالك منها، إني متوفيك ورافعك إليه يبقى ربنا هو بيقول إن هو مات، بتقول له إن هو ماتش، أقول له أنت جاهل باللغة وجاهل بكل حاجة، لأن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز الله يتوفى الأنفس حين موتها يبقى ده موت. وعندي آية أخرى يقول وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يعني إيه؟ يعني الوفاة بتطلق على النوم ها الجاهل المتعنت وبتطلق على الوفاة اللي هي الموت. فلفظ الوفاة اللغة العربية اللي مش فاهمينه دول أو فاهمينه بيستعبطوا، اللغة العربية لغة واسعة، ولما درسنا في علوم القرآن وكتاب الوجوه والنظائر النظائر لابن الجوزي وبينت لكم الكلام ده كتير قوي، ان الكلمه الواحده تاتي بعده معاني حسب سياق القران، وان الكلمه الواحده ليها وجوه كثيره جدا تعرف من السياق فانا عندي وجوه كثيره جدا لكل كلمه، زي كلمه امه تيجي بمعنى الامامه وتيجي بمعنى الدين وتيجي بمعنى الطائفه وتيجي بمعنى كلمه واحده بس ولها كذا معنى. فكلمه يتوفى او الوفاه هنا بتطلق على الموت وتطلق على النوم، والقرآن هو نفسه اللي جاب الآيتين، جاب الآية اللي فيها الوفاة بمعنى الموت ونفس القرآن اللي جاء فيه الوفاة بمعنى النوم. ما هذا الضلال؟ لكن أهو كره في الإسلام والمسلمين، حد بيكرهك منتظرة منه إيه؟ يسعوا بكل ما أوتوا من قوة يشككوا نصف دينهم، يرموا لهم شبهة، يرموا لهم حاجة، واللي مش هيتعلم الدين قلبه مش هيسلم، لأن النهاردة عدي من شبهة واحدة، طب وبعدين والتانية، طب والتالتة والعشرة والمية، ده يمكن ننجو إلى بالعلم. فالسعيد من شرح صدره العلم، السعيد ربنا شرح صدره العلم، والتعيس اللي قلبه أغلق على تلقي العلم لأنه يعيش لإما في غمرات الشهوات أو أنه يضرب قلبه بالشهوات. لا محال لا محال وتحداك كل المسلمين شايفهم على الأرض دول بدون علم، حاجة من الاثنين، غرقين في الشهوات وتركوا الدين أو غرقين في الشبهات وقربهم مضروبة وما بيتكلموش هو من جوه شك وما بينطقش. كان في واحد مرة بيقول ادي احنا بنصلي بنحج ورايحين وجايين على الله في الاخر بقى ما يطلعش اي كلام. يعني هو بيصلي وبيصوم وبيحج وشاكك في دينه. النماذج دي كتير، المسلمين كتير، بس واحد بيتكلم واحد ما بيتكلمش، ده اتكلم غيره ما بيتكلمش. اوعى لا يمكن يسلم لك الدين بدون علم. هتقولي طبعا ده ايام الصحابه ما كانش فيه القران والسنه، كانوا بيقراوا القران فاهمين مش محتاجين حد يقعد يقول له الوفاء يعني نوم ويعني موت، ما عندوش، هو لغته عربيه ومولود مغروس باللغه العربيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش بيفسرهم كتير آيات القرآن واضحة، مش محتاج حد يفسر له، العلم كان عندهم واضح جلي، لكن احنا بين أعاجم مش عارفين حاجة. فلما ما كانش فيه علم هيضرب القلب يقينا لا بشهوة ولا بشبهة. فالسعيد إن ربنا شرح صدره بالعلم، ولما تلاقي صدرك مشروح وثابتة وواقفة وبتحضري ومصرة اعملي بقى أي حاجة اشكري بيها ربنا، أنا ما أعرفش إيه، بس يعني اعملي أي حاجة انك انت تشكري هذه النعمه ان ربنا اداك العلم او شرح صدرك حتى بس العلم. الموضوع مش سهل خالص، مش سهل. فان انا اثبت على الحق وابقى القى الله، لان الشك نفسه خروج من الاسلام، الشك خروج من الاسلام. فالناس ممكن تخرج من الاسلام مش حاسه بالشك في دين الله، شك مكذبه القران داخليا، هي مكذبه القران مش مصدقه في القران. التكذيب ده نفسه خروج من المله، اخد بالك؟ طب الشيطان يدخل لها المدخل ازاي؟ ما فيش عيب. يدخل للمسلمين ازاي؟ بدون عيب. يقول له ادخل بس اسمع الاسيس ده بيقول حاجه عليك، وادخل اسمع كده بيقول ايه، مش عارفه مين ده، اسمع عشان تعرف ترد. يدخل ويسمع قلبه يتضرب الشبهه، ما عندوش رد، ما عندوش رد، ما فيش علم. فاللي رب القلب انشرح للعلم وتلقى العلم ده السعيد، يقينا سعيد باذن الله تعالى، ان كان العلم لله وطلب العلم لله. فاسال الله سبحانه وتعالى يشرح صدورنا للحق وللايمان، ويعلمنا ما جهلنا امر ديننا، وينفعنا بما علمنا، ويجعله علما نافعا يعني حجه لنا يوم القيامه لا علينا. يعني انا اكتفي بهذا القدر، ان هو يدخل بعد كده على القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.